بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 17 ليلة 18 من شهر جماد الآخرة لعام 14 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
به ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الذكر في الركوع. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن الزفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الذكر في الركوع. الركوع سبق أن مر في الحديث الذي قبل هذا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيها الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء قانون أن يستجاب لكم. وهذا الحديث أو هذه الترجمة تتعلق ببيان الذكر في الركوع، وما هو اللفظ الذي يأتي به الإنسان في ركوعه معظما ربه، آخذا بقوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيها الرب. فأورد حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي أنه صلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فسمعه يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. وعلى هذا فإن قوله سبحان ربي العظيم هو من الذكر الذي يعظم الله عز وجل به، لأنه تنزيه لله عز وجل وتعظيم له، وصفه بأنه العظيم. والحديث الماضي يقول: فعظموا فيها الرب، ويقول في السجود: سبحان رب الأعلى، وهو من تعظيم الله عز وجل وذكره. وفيه دليل على أن السجود الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أما السجود فاجتهدوا في الدعاء، أنه لا بأس أو أنه يشرع، بل يجب عند بعض العلماء أن يقول سبحان رب الأعلى في السجود. وهو دليل على أن السجود كما أنه الغالب عليه الدعاء، كما جاء عن ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الماضي: وما السجود فاجتهدوا فيه الدعاء فقامنا يستجاب لكم. كذلك أيضا يعظم الله عز وجل ويثنى عليه فيه، لأن سبحان رب الأعلى هذا تعظيم لله عز وجل، ما في دعاء، ليس هذا دعاء، وإنما هو ثناء لله عز وجل. فالركوع الذي هو يعظم فيه الرب جاء الدعاء فيه، والسجود الذي يجتهد فيه في الدعاء جاء التعظيم فيه والذكر لله عز وجل فيه. وهذا الحديث يدل على هذا، لأن هذا ذكر وليس بدعاء، وهو سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. فالحديث يدل على أن المصلي في ركوعه يقول سبحان ربي العظيم، وفي سجوده يقول سبحان ربي الأعلى، ويكثر في ركوعه من تعظيم الله عز وجل، ويكثر في سجوده من الدعاء والاجتهاد به، فإنه قمن أي حري وجدير أن يستجاب لمن حصل منه ذلك. والحديث الذي سيأتي يدل على هذا، لأن سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي كان عليه الصلاة والسلام يأتي بها في ركوعه وفي سجوده، وبعضها دعاء وبعضها ثناء. سبحانك اللهم وبحمدك هذا ثناء، واللهم اغفر لي دعاء. فإذا هذا اتيان الرسول عليه الصلاة والسلام في سجوده وركوعه بسبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يدل على أن السجود يعظم فيه الرب وأن الركوع يعظم فيه الرب وأن الركوع يدعى فيه وأن السجود يدعى فيه إلا أن الغالب على الركوع التعظيم والغالب على السجود الاجتهاد في الدعاء كما دل على ذلك الحديث الماضي. وأما إسناد الحديث فيقول أن أخبرنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المشهور ببراهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه إمام وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل. وبراهوية له إطلاقان إطلاق عند المحدثين وإطلاق عند اللغويين. فالإطلاق عند المحدثين أن تكون الواو ساكنة وما قبلها مضموم والياء مفتوحة. أما عند اللغويين فإن الواو تكون مفتوحة والياء بعدها تكون ساكنة. فعند المحدثين يقولون براهوية وعند اللغويين يقولون براهوية يعني مختوم بويه مختوم بويه. وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد براهوية الحنظلي المروزي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا.
حدثنا أبو معاوية
وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو أثبت الناس في حديث الأعمش
أحفظ
الناس لحديث الأعمش وهو يروي عن الأعمش وهو يروي عن الأعمش. والأعمش هو لقب صاحب هذا اللقب هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي هذا اسمه ونسبه ولقبه الأعمش وهو قد اشتهر به ويأتي ذكره أحيانا باللقب وأحيانا بالاسم وهنا جاء ذكره باللقب وهو مشهور به. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن فائدة معرفة ألقاب المحدثين ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر باسمه في موضع ثم ذكر بلقبه في موضع آخر فإن من لا يعرف أن هذا لقب لسليمان بن مهران يظن أن الأعمش شخص وأن سليمان بن مهران شخص آخر لكن من عرف هذا لا يلتبس عليه هذا. فهذه فائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث وهو من اشتهر بلقبه من المحدثين وذكر بلقبه مرة وباسمه أخرى. والأعمش أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سعد بن عبيدة
يروي عن سعد بن عبيدة الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن المستورد
بن الأحنف وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة
عن السلة
بن زفر وهو ثقة جليل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن حذيفة
بن اليمان صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه عند أصحاب الكتب الستة.
قال نوع آخر من الذكر في الركوع. وقال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد ويزيد قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة هو نوع آخر من الذكر, نوع آخر من الذكر في الركوع, لأنه عقد الترجمة الأولى وهي الذكر, باب الذكر في الركوع, ثم يأتي لكل لفظ بترجمة وهي نوع آخر من الذكر في الركوع, نوع آخر من الذكر. وكلمة الذكر كما أشرت هي تعني الثناء على الله عز وجل بخلاف الدعاء, فإن الدعاء ينص عليه يقال الدعاء, وأما الثناء والذكر والتعظيم فيقال له ذكر, يقال له ذكر, ذكر لله عز وجل, وهو الثناء والتعظيم له سبحانه وتعالى. وقد أورد النسائي فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي, سبحانك اللهم وبحمدك, سبحانك اللهم ربنا وبحمدك,
سبحانك ربنا وبحمدك,
سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وجاء في بعض الروايات عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عز وجل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ما صلى صلاة إلا يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي, يتأول القرآن, تعني بذلك أنه يطبق القرآن وينفذ ما أمر به في القرآن. ولهذا جاء عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن, وهذا هو معنى كون القرآن خلقه, معنى أنه يتخلق بأخلاقه ويتأدب بآدابه ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويعبد الله عز وجل وفقا لما جاء في القرآن الكريم وبما أوحاه الله عز وجل إليه مما ليس بقرآن وإنما هو سنة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. فإن التعبد إنما يكون بالقرآن والسنة, والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتخلق بأخلاق القرآن ويتأدب بآداب القرآن ويمتثل أوامر القرآن وكذلك ما يوحي الله عز وجل إليه مما ليس بقرآن. فإن الحق والهدى هو الكتاب والسنة, الكتاب الذي هو وحي يتلى والسنة التي هي وحي لا يتلى ولا يقرأ به في الصلاة, ولكن السنة هي مثل القرآن في التعبد بها والعمل بها والاستسلام والانقياد لما جاء فيها, فيصدق أخبارها كما يصدق أخبار القرآن ويمتثل أوامر الرجال في السنة كما يمتثل أوامر القرآن وينتهي عن النواهي التي جاءت في السنة كما ينتهي عن ما جاء في القرآن ويعبد الله طبقا لما جاء في السنة كما يعبده طبقا لما جاء في القرآن. هذا وذلك أن الهداية والاستقامة إنما تكون باتباع الكتاب والسنة ولا يفرق بين الكتاب والسنة, فيعمل بالقرآن ولا يعمل بالسنة, ومن لم يعمل بالسنة فإنه ليس بعامل بالقرآن, لأن القرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه, يقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, فلا بد من الأخذ بالسنة كما أنه لا بد من الأخذ بالقرآن, ولا يقتصر على ما جاء في القرآن دون ما جاء في السنة, لأن السنة هي مثل القرآن في لزوم وتعين الأخذ بما جاء فيها. ولهذا جاء عن بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عبد الله بن مسعود أنه لما روى حديث النامصة والمتنمصة وقال ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو موجود في كتاب الله, وهو موجود في كتاب الله, وهو يقصد قوله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكان هناك امرأة من الصحابيات قالت يا أبا عبد الرحمن إنك تقول هذه المقالة وإنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره فما وجدت فيه هذا الذي تقول, وهو لعن الله النامصة والمتنمصة. فقال رضي الله تعالى عنه إن كنت قد قرأتيه فقد وجدتيه, قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكل أمر أمر الله تعالى أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم داخل تحت قوله وما أتاكم الرسول فخذوه. وكل نهي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو داخل في قوله سبحانه وتعالى وما نهاكم عنه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن، وهذا هو معنى كون القرآن خلقه، يعني أن ما جاء فيه من الأخلاق والآداب يتخلق بها، وما جاء فيه من الأخبار يصدقها، وما جاء من الأوامر يمتثلها، وما جاء من النواهي يجتنبها. وهذا الذي في الحديث هو من امتثال الأوامر التي جاءت في القرآن، لأن الله عز وجل يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تنفيذا لقوله فسبح بحمد ربك، وكان يقول اللهم اغفر لي تنفيذا لقوله واستغفره، وكان يقول اللهم اغفر لي تنفيذا لقوله سبحانه وتعالى واستغفره. فلهذا جاء عن عائشة أنه ما صلى صلاة بعد ما أنزل الله عز وجل عليه هذه السورة إلا يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وهنا هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وأما إسناد الحديث
أخبرنا إسماعيل
ثم من 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 الأسباب من الأمور التي هي من أسباب قبول الدعاء كونه يكون مشتملا على الثناء على الله عز وجل، يعني الدعاء يكون مشتملا على الثناء عليه سبحانه وتعالى. ولهذا يعني كان جاء في بعض الأحاديث الرجل الذي دعا ولم يحمد الله ولم يصلي على رسول الله قال عجل هذا. ولهذا جاء في صلاة الجنازة قبل الدعاء أنه يحمد الله ويصلى على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم يدعى، لأن كون الدعاء يسبقه حمد وثناء هذا يكون من أسباب قبول الدعاء، لأنه يمهد له ويقدم بين يديه الحمد لله تعالى والثناء عليه وتعظيمه ثم بعد ذلك سؤاله. ولهذا جاء في حديث الاستخارة أن الإنسان عندما يستخير يمهد لاستخارته بتعظيم الله عز وجل والثناء عليه، اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الله علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاقدره لي فيسره لي وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي إلى آخره. فالحاصل أنه يعني يثني على الله عز وجل بين يدي دعاء. وكذلك ما جاء في الحديث اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدني لما اختلف إلينا الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فمهد أو قدم لذلك الثناء على الله عز وجل والتوسل إليه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل. فهذا الدعاء الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فيه تعظيم لله عز وجل يعقبه دعاء وطلب المغفرة منه سبحانه وتعالى. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا إسماعيل بن مسعود
وهو أبو مسعود البصري ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده.
حدثنا
خالد وهو بن الحارث البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ويزيد وهو بن زريع وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
قال حدثنا شعبة
وهو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن منصور
وهو ابن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الضحى
وهو مسلم بن صبيح مسلم ابن صبيح وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن مسروق.
عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى في سورة النور، وهي الصحابية الوحيدة التي عرفت بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي من أوعية العلم ومن من حفاظة، وهي التي حفظت الكثير من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ونقلتها وتلقاها عنها الصحابة والتابعون، ولا سيما في الأمور التي تقع بين الزوج وأهله والتي يحتاج الناس إلى معرفتها ومعرفة أحكامها، مما يتعلق بالبيوت وأحكام البيوت وما يتعلق بالعشرة بين الرجل وأهله وأحكام ذلك، فإن هذا روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها الشيء الكثير في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد تلقى الصحابة والتابعون عنها هذا العلم الواسع المتعلق بأمور البيت وما يتعلق بين الرجل ما يجري بين الرجل وأهله مما يكون الناس بحاجة إلى معرفته للاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك. وهي من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث، وهم سبعة من الصحابة، ستة رجال وامرأة واحدة هي عائشة، وقد جمعهم السيوطي في الألفية بقوله، والمفسرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، فزوجة النبي المراد بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولهذا لما تكلم العلماء في المفاضلة بين خديجة وبين عائشة، وكان مما قيل أن خديجة قامت بأعمال ما قامت بها عائشة، وذلك في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيته في حال شدته لما بعثه الله عز وجل، فكانت له المعين والمساعد والمطمئن، وكلامها معروف لما نزل عليه الوحي، لما نزل في أول مرة، وأنها قالت سلا والله لا يخزيك الله إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وغير ذلك من الصفات التي وصفتها به وصفت الرسول صلى الله عليه وسلم بها رضي الله عنها وأرضاها. وقالوا عن عائشة إنها تميزت بأمور ليست عند خديجة، وهي ما تلقته من العلم وحفظته من العلم ونقلته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن من تلقى سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه وحفظها وتلقها الناس عنه وأخذوها عن طريقه، فإنه يكتب لكل من استفاد من هذه السنن التي جاءت عن طريقها، يكتب لها مثل ما يكتب للعاملين، لأن من دعا إلى هدى كان له من أجل مثل أجور من تبعه، ومن دعا إلى ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، فلها من الأجور مثل أجور من استفادوا من علمها والسنن التي تلقتها عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك الصحابة الآخرون الذين تلقوا السنن لهم مثل أجور من استفاد منها إلى قيام الساعة، لأن هذا علم متسلسل وعلم باق بعدهم وداخل تحت قوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهذا العلم الذي تلقاه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأدوه إلى من بعدهم وتسلسل وهكذا، والناس يعملون به إلى قيام الساعة، الذي تلقى الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام مثل أجور الذين عملوا بهذه السنن وتلقوا هذه السنن وأخذوا بها وعملوا بها، لأن الاستفادة منها والأخذ بها إنما كان عن طريق هؤلاء الصحابة الكرام. وعائشة كما رأينا وكما علمنا من كثرة حديثها وتلقي العلم عنها واستفادة الناس بهذا العلم منذ عصر النبوة وإلى نهاية الدنيا، كل ذلك أجوره تصل إلى عائشة التي جاءت عنها الأحاديث، وكذلك عن الصحابة الآخرين الذين جاء عنهم أحاديث يعمل بها الناس ويعول الناس على ما جاء فيها وقد جاءت عن طريقهم. وقبل ذلك رسول الله قبل أصحابه قبل الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه ما من عامل يعمل عملا صالحا لنفسه إلا وللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، لأن الخير والحق والهدى الذي عند الناس إنما وصل إلى الناس من طريقه وعلى يديه، فله أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأنه هو الذي دلها على هذا الخير ودلها على هذا الهدى. وإذا أراد الإنسان أن يصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بسببه ثواب وأجر، فما عليه إلا أن يعمل لنفسه صالحا، ثم الله تعالى يعطي نبيه مثل ما أعطاه، يعطي الله نبيه ويثيب نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما يثيب به ذلك العامل، لأن الهداية والحق والهدى الذي حصله إنما وصل إليه عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبته لأبيه وأمه وابنه وبنته وقريبه وصديقه وكل مخلوق، يجب أن تفوق محبته محبة أي مخلوق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والسبب في هذا أو العلة في هذا أن المنفعة والفائدة التي حصلت للإنسان على يد الرسول صلى الله عليه وسلم أجل نعمة وأجل فائدة، لا يساويها نعمة ولا يساويها فائدة، لأن هذه أجل النعم وأعظمها، وهي نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، نعمة الإسلام، نعمة الهداية، نعمة السلامة من الدخول في النار والبقاء فيها أبد الآباد. إنما هذا يكون بالإسلام وبالدخول في هذا الدين الحنيف الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال نوع آخر منه: وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أنبأني قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
ثم أورد النسائي هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس هذا من الثناء على الله عز وجل والتعظيم له، وهو تعظيم لله، وهو داخل تحت قوله: أما الركوع فعظموه فيه الرب، وهذا من تعظيم الله عز وجل في الركوع، من تعظيم الله عز وجل في الركوع أن يقول هذه المقالة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان يقول
في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة.
كان يقول في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رب الملائكة والروح. وهذا أيضا فيه ثناء على الله عز وجل وتعظيم له، وأنه رب الملائكة والروح. والروح فسر بأنه جبريل، وهذا هو أشهر التفاسير أنه جبريل، ويطلق عليه الروح، ويأتي وقد جاء في القرآن في قصة مريم والكفة كتاب مريم إذا انتبذت من أليها مكان شرطية فاتخذها من دونها حجابا فأرسلنا إليها روحنا الذي هو جبريل فهو الروح وتنزل الملائكة هو الروح يعني هو جبريل يعني من عطف العام على الخاص على العام عطفه على الملائكة من عطف الخاص على العام وذلك لبيان العناية بذلك الخاص لأنه ذكر مرتين مرة مندرج تحت اللفظ العام لأنه من جملة الملائكة ولا لم يذكر والروح لا كان جبريل من جملة الملائكة داخل لكن لبيان عظم شأنه وعطف أو جاء ذكره معطوف على الملائكة فيكون ذكر مرتين مرة مندرجا تحت اللفظ العام ومرة منصوصا عليه ويقولون هو من عطف الخاص على العام من عطف الخاص على العام وفائدته أن يكون ذلك الخاص الذي هو داخل تحت العام يعني فيه عناية به وتعظيم لشأنه وأنه ذكر مرة مع غيره وذكر مرة وحده وفسر الروح بأنه جماعة من الملائكة أو خلق عظيم يعني من الملائكة لكن المشهور أنه أن الروح هو جبريل سبوح قدوس سبوح قدوس رب الملائكة والروح فذلك كله في تعظيم لله سبحانه وتعالى وهو داخل في قوله وأما الركوع فعظموا فيها الرب هذا من تعظيم الرب سبحانه وتعالى في الركوع وإسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه عن خالد
نعم
عن خالد هو بن الحارث البصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره قريبا
حدثنا شعبة
حدثنا شعبة هو من الحجاج وقد مر ذكره قريبا
قال أنبأني قتادة
قال أنبأني قتادة وقتادة هو بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
عن مطرف
عن مطرف بن عبد الله بن الشخير مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن عائشة
عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها
هل هناك فرق بين أنبأني وأخبرني أو حدثني
نعم
هنا قال أنبأني
أنبأني وحدثني وأخبرني كثيرا ما يأتي استعمالها عند المحدثين بمعنى واحد إلا أنه غلب على استعمال حدثني فيما سمع من لفظ الشيخ وأخبرني وأنبأني فيما إذا كان قرئ على الشيخ إذا كان عرضا عرضه القراءة على الشيخ سواء كان هو الذي يقرأ أو غيره يقرأ وهو يسمع فإنهم يعبرون عن ذلك بهذه العبارة لكن وقد يعبرون عن الجميع بحدثني وأخبرني وأنبأني
قال نوع آخر من الذكر في الركوع وقال أخبرنا عمرو بن منصور يعني النسائي قال حدثنا آدم بن أبي إياد قال حدثنا الليث عن معاوية يعني ابن صالح عن أبي قيس الكندي وهو عمرو بن قيس قال سمعت عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فلما ركع مكث قدر سورة البقرة يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة
ثم أورد النسائي هذه ترجمة وهي ذكر آخر نوع آخر من الذكر في الركوع وأورد فيه حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فلما ركع مكث قدر سورة البقرة يعني أطال الركوع لأنه كان كما جاء في حديث آخر أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة. وهنا يعني يفيد أن الركوع كان مقدار سورة البقرة, يعني فالركوع طويل والقيام طويل, وكان مما سمعه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان
نعم
ذي الجبروت
نعم
والملكوت والكبرياء والعظمة.
نعم.
وكل هذا في تعظيم لله عز وجل, لأن الجبروت يعني من الجبر وهو القهر, والغلبة هو القاهر الذي لا يغلبه غالب, وهو وكذلك الملكوت يعني صاحب الملك الذي لا يخرج عن ملكه شيء ولا يستعصي عليه شيء, بل الكل خاضع له والكل داخل في ملكه, فهو ملك الأملاك سبحانه وتعالى, وهو الذي على كل شيء قدير, وهو ذي الكبرياء وذي العظمة, هو ذي الكبرياء وذي العظمة. وإذا وجد التكبر من غيره سبحانه وتعالى فإن ذلك تعدي وتطاول على حق الله عز وجل وعلى ما يليق بالله عز وجل. ولهذا يعني كان المتكبرون الذين يتكبرون في الدنيا يعاقبهم الله عز وجل بالذلة, وأن يكون شأنهم يوم القيامة أنهم يحشرون كأمثال الذر لحقارتهم, لأنهم كانوا يتعاظمون ويعني يحصل منهم التعاظم, فيكون حشرهم يوم القيامة أنهم كأمثال الذر يعني لحقارتهم, ويعني كونهم ليسوا بشيء, يعني جوزوا بنقيض قصدهم وما أرادوه, فصار بدل هذا التعاظم يعني يكونون في غاية الحقارة وغاية الذلة والمهانة يوم القيامة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
أخبرنا عمرو بن منصور.
أخبرنا عمرو بن منصور يعني النسائي. عمرو بن منصور ثقة ثبت أخرج حديثه النسائي وحده, وهنا قال يعني النسائي, وقائل يعني النسائي هذا من دون النسائي, لأن هذا شيخ النسائي, فالنسائي لا يحتاج إلى أن يقول يعني النسائي, وإنما يقول ينسب شيخه كما يريد, لأن كما جاء في بعض الأحاديث أحيانا يذكر في بعض الشيوخ خمسة أسماء ينسبه ويذكر خمسة أسماء في نسب الشخص, لأن شيخه يقول فيه كما يريد ويبين كما يريد. لكن من دون النسائي, لأن هنا القائل لها من دون النسائي, لأن النسائي تلميذ عمرو بن منصور النسائي, عمرو بن منصور النسائي تلميذه أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن. إذا قائل يعني هو من دون النسائي, إما ابن السني وإما من دون ابن السني, إما ابن السني الذي راوي عنه الكتاب أو من دون ابن السني ممن أخذوا عن ابن السني, يعني فهذه لا يقولها النسائي اللي هي كلمة يعني النسائي, وإنما الذي قالها من دون النسائي. وكلمة يعني هذه لها فاعل ولها قائل, فقائلها من دون النسائي وفاعلها النسائي, لأن يعني الفاعل فيها ضمير مستتر يعود للنسائي قال ذلك من دون النسائي. فكلمة يعني لها قائل ولها فاعل, قائلها من دون النسائي وفاعلها النسائي, لأن فاعل يعني ضمير مستتر, يعني كأن ابن السني مثلا أو من دونه قال يعني النسائي بعمر يعني النسائي بعمر بن منصور النسائي يعني النسائي يعني النسائي النسائية يعني النسائي أبو عبد الرحمن النسائية عمرو بن منصور الذي هو شيخه. وهذا يبين لنا أن بعض يعني مثل هذه الإضافات يعني ليست كلها من النسائي بل قد تكون من دون النسائي، لأن هذا المثال الذي معنا يعني يبين أن هذا الذي فيه يعني ليست من صاحب الكتاب، وإنما هي من دون صاحب الكتاب الذي هو روى الكتاب أو من روى عن راوي الكتاب، يعني أتى بهذه اللفظة ليبين بها من هو عمرو المنصور وأنه النسائي، والنسائي هو وإياه من بلد واحد كلهم من هذا البلد الذي هو نسى أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب وعمر بن منصور كلهم هذه نسبتهم.
حدثنا آدم بن أبي إياس
وهو عبد الرحمن وهو آدم بن أبي إياس هو العسقلاني. عبد الرحمن هو
آدم بن عبد الرحمن
لكنه مشهور بنسبته إلى أبيه مكنى فيقال له آدم بن أبي إياس وهو أبوه اسمه عبد الرحمن، لكنه مشهور بنسبته إلى أبيه مكنى وهو ثقة عابد أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. خرجوا لآدم بن أبي إياس.
هذا اللي في التقريب خطأ. أخرج له البخاري وأبو داود في الناسخ والمنسوخ والنسائي والترمذي وابن ماجه.
عندك يعني؟
نص عليه المزي.
نعم.
نص عليه.
قال اللي في الناسخ والمنسوخ؟
إيه نعم. هكذا يعني طبع الأبي طبع أوام رجع على الصحة.
أيوه.
أخرج له البخاري وأبو داود في الناسخ والمنسوخ والترمذي والنسائي وابن ماجه.
أخرج له البخاري؟
أيوه. وأبو داود في الناسخ.
أيوه.
يعني أخرج له البخاري والأربعة إلا أن أبو داود في الناسخ.
وفي جانب كما كذلك؟
أي نعم نص عليه.
رأيته؟
أي. وطبعت الأوامة جاءت على الصواب. أيوه. المصرية خطأ.
أيوه. وأظن يعني في تهذيب وكذا. لأن فيه يعني مثل ما في المصرية. لكن أنت رأيت أنه ناسخ؟
ناسخ
عليه. أي أنه في الناسخ والنسوخ؟
أي نعم.
البخاري وأبو داود في الناسخ والنسوخ والترمذي والنسائي.
وابن ماجه.
وابن ماجه أيضا؟
أي نعم.
أيضا؟
أي نعم.
يعني في نفس تهذيب الكلام؟
أي نعم ناسخ عليه. يعني هو قال البخاري أبو داود من الناس والمنصور قدم البخاري والباقون سوى مسلم هكذا.
طيب إذا أخرج حديث البخاري وأبو داود في الناس والمنصور والترمذي والنسائي وابن ماجه.
حدثنا الليث.
حدثنا الليث هو بن سعد المصري المحدث الفقيه الإمام المشكور وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهنا أنبه على شيء وهو أن في نسخة التقريب المصرية ما أدري عن هذه النسخة ولعلها كلها واحدة من ناحية الترتيب، يعني لما جاء عند آدم ابن أبي إياس آدم مثلا يسمى آدم أتى به بأول حرف الهمزة يعني بعد أحمد، لأنه طبعا بدأ بمن يسمى أحمد لأنه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بدأ بمن يسمى أحمد على غيره لأنه اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك بدأ بترتيب الحروف يعني على حسب ترتيبها، فأول ما جاء بعد أحمد آدم لأنها همزة وألف بعدها، وهذا أول شيء في حرف الهمزة، الهمزة وبعدها ألف آدم وبعدها الألف والباء، الهمزة والباء أبان. لكن في لما جاء عند محمد، يعني لما جاء في محمد من يسمى محمد بدأ يعني في محمد بن أبان، يعني في ترتيب أسماء الآباء محمد بن أبان، ومحمد بن آدم جاء بعد ذلك، وكان حقه أن يأتي آدم قبل أبان مثل ما جاء في أول التقريب مثل ما جاء في أول التقريب عندما فرغ من أحمد بدأ بآدم. ولولا أنه أراد أن يبدأ باسم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبدأ باسم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني كانت البداية قبل ذلك بآدم يكون قبل يكون أول شيء أول شيء يكون آدم لأنه ألف همزة ثم ألف. لكن ترتيبه في التقريب يعني في ذكر الأسماء يختلف عن ذكره عندما جاء محمد في ترتيب الآباء لأنه ما بدأ بمحمد بن آدم أخر محمد بن آدم وجاء محمد بن أبان وعدد حتى جاء آدم عند الدال وكان من حقه أن يأتي عند الألف مثل ما فعل في حرف الهمزة حيث جعل آدم هو أول من يأتي بعد من يسمى من اسمه أحمد موافقا لاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوه ليت بعده
عن معاوية يعني
عن معاوية يعني بن صالح وهو الحمصي وهو صديق له أوهام.
نعم
صديق له أوهام أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبي قيس الكندي وهو عمرو بن قيس.
عن أبي قيس الكندي وهو عمرو بن قيس وهو الحمصي أيضا وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة.
قال سمعت عاصم بن حميد.
قال سمعت عاصم بن حميد. عاصم بن حميد الحمصي صدوق أخرج له أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
يروي عن عوف بن مالك.
يروي عن عوف بن مالك الأشجعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال نوع آخر منه. وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمي المجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك سمعي وبصري وعظامي ومخي وعصبي.
ثم ورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وترجمه نوع آخر منه يعني من الذكر نوع آخر من الذكر في الركوع. ورد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك سمعي وبصري وعظامي ومخي وعصبي. ومخي وعصبي يعني هذه الأشياء وهذه الأمور المتعددة يعني ذكرها فيه أن كل شيء خاضع لله عز وجل وأن كل شيء خاشع له وأن هذه الأشياء كلها خشعت له والتنصيص عليها يعني فيه تعظيم لله عز وجل. وإن كان يمكن أن يقول يعني سجد لك كلي بدون أن يأتي بهذه الأشياء ولكن ذلك فيه تعظيم لله عز وجل وأن كل شيء خاضع له سبحانه وتعالى وأن جميع أجزاء الإنسان أنها مستكينة لله خاضعة لله. فنص على السمع والبصر والعظام والمخ والعصب التي هي من أجزاء الإنسان.
أخبرنا عمرو بن علي.
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس عمرو بن علي الفلاس المحدث الناقد الثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي البصري المحدث الناقد المتكلم في الرجال وفي العلل, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة.
حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة هو عبد العزيز بن عبد الله منسوب إلى جده, عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون, وهو عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة, لأن أبو سلمة كنية لجده وليست كنية لأبيه, وليست كنية لأبيه ولكنه منسوب إلى جده هنا, وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أبي حدثنا عمي الماجشون.
قال حدثنا عمي الماجشون ابن أبي سلمة, الماجشون ابن أبي سلمة, وأبو سلمة هنا يعني هو أبو الماجشون الذي هو عم عبد العزيز, لأن الماجشون أخو عبد الله, والماجشون هذا لقب, وصاحب اللقب يعقوب, يعقوب بن أبي سلمة, يعقوب ابن أبي سلمة, هو الماجشون لقب له, والماجشون لقب له ذكر بلقبه واسمه يعقوب ابن أبي سلمة, وهو صدوق صدوق أخرج حديثه.
هذا مر بنا لكن الآن ما كتبت ماله.
نعم هو سبق أنه مر بنا أخرج حديثه شوف يعقوب, يعقوب بن أبي سلمة تقريبا.
نعم. صدوق أخرج له مسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه.
صدوق أخرج له مسلم.
أظن هذا هنا خطأ.
فين؟
لأن ما في النسائي مسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه. معناها خطأ.
وش خطأ؟
ها؟
وش خطأ؟
أين النسائي؟ أين النسائي؟
اللي هو يعني هنا؟
إيه
لا هو فيه النسائي. وعندك موجود ما فيه النسائي؟
إيه نعم.
هذه لهم
يعقوب بن أبي سلمة الماجشون التيمي مولاهم أبو يوسف المدني الصدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
لا هو النسائي يعني النسائي لكن ما أدري من يعني نعم هو سبق أنه مر بنا ذكرته نعم
على كل هو مر بنا بس ما أذكر فينا.
سبق المر من مدة
ثقة ولا صدوق؟ أنت ذكرت ثقة ولا
صدوق؟ لا صدوق صدوق
أي نعم هنا صدوق
صدوق لكن بس يعني هذا النسائي من يعني بدلا من يعني هل هو بدلا من الناجح وغيره لا ما تذكر الآن لكن النسائي هو من رجاله وقد مر هذا الحديث وحديث آخر قبله.
نعم
وقد مر هذا الإسناد وإسناد آخر قبله يروي عنه ابن أخيه عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة.
وجدنا مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
أيوة بدل بن ماجه.
نعم.
أيوة. مسلم وأبو داود والترمذي.
رقم 896.
نعم.
896.
896.
نعم.
يعني لو أشير إلى الرقم المتقدم.
نعم.
عند الحديث يسهل الوصول إليه. مسلم وأبو داود. والترمذي والنسائي
نعم.
يعني ليس فيه ابن ماجه.
هنا عن عبد الرحمن الأعرج.
عن عبد الرحمن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز لقبه الأعرج ذكر اسمه ولقبه ذكر اسمه ولقبه عبد الرحمن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة أكثر من الرواية عن أبي هريرة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن عبيد الله بن أبي رافع المدني مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو رافع مولى رسول الله فهو مولى وابنه أيضا يكون مولى لأنه كما هو معلوم الإحسان إلى الأب يعني ينجر إلى الأبناء فكلهم يقال لهم موالي وإن كان الإحسان حصل للجد أو حصل للأب فإنه يقال لأولاده ونسله أنهم مولى فلان أو مولى فلان أو مولى آل فلان. يعني كثيرا ما يأتي يعني ذكر هذا, وذلك أن الإحسان إلى الأب هو إحسان إلى الإبن. الإحسان إلى الأب هو إحسان إلى الإبن. فعبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله المدني مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أخرج له أصحاب الكتب الستة, وكان كاتب علي, وهو الآن يروي عن علي, يعني فيه ارتباط بينه وبين علي وفيه صلة وثيقة لأنه كان كاتبه, لأنه كان كاتب علي رضي الله تعالى عنه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو الحسنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين وذو المناقب الجنة والخصال الحميدة رضي الله تعالى عنه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
تذكر لهم رقم الحديث مرة ثانية.
كم؟
896.
رقم الحديث السابق الذي فيه يعقوب بن أبي سلمة 898.
ستة وتسعين.
رقم الحديث السابق الذي فيه عبد العزيز بن أبي سلمة يروي عن عمه الماجشون, وهناك ما نسبه وهنا نسبه, قال الماجشون ابن أبي سلمة, الماجشون ابن أبي سلمة, وهناك قال الماجشون.
قال نوع آخر. وقال أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبو حيوة قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي, خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين.
ثم ورد النسائي نوعا آخر منه عن يعني الذكر في الركوع, وورد في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما أن أن أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع قال في ركوعه اللهم لك ركعت ولك وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعصبي و
لله رب العالمين.
ما في عظامي
في سمعي وبصري ودمي ولحمي ولحمي وعظمي.
سمعي وبصري ولحمي ودمي
وعظمي وعصبي
وعظمي وعصبي. ما في مخ, في مخ في حديث آخر أو متقدم
هنا ما في,
ما معرف اللي قبل هذا مخ
تقدم
أي حديث متقدم. أين يعني يقول اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت خشع أنت ربي, أنت ربي خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي وعظامي وعصبي لله رب العالمين. فهذا كله فيه ثناء على الله عز وجل وتعظيم له, وأن كل شيء له خاشع وله خاضع. وإسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي
أخبرنا عمرو يحيى بن عثمان, يحيى بن عثمان ابن سعيد ابن كثير ابن دينار الحمصي, وهو صدوق
صدوق عابد
أخرج له أبو داود والنسائي
وابن ماجه
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
حدثنا أبو حيوة
وأبو حيوة هو شريح بن يزيد الحمصي, شريح ابن يزيد الحمصي, وهو وفي نسخة التقريب المصرية لم يذكر شيء عن يعني بيان حاله. وفي خلاصة تذهيب تهذيب الكمال, خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي وثقه ابن حبان. وفي تهذيب تهذيب لابن حجر لم يجد على أن يقول وثقه ابن حبان.
حدثنا
وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي. مسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي.
حدثنا شعيب.
حدثنا شعيب وهو من أبي حمزة الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن المنكدر.
عن محمد بن المنكدر المدني وهو ثقة فاضل أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي وأبوه عبد الله بن حرام ممن استشهد يوم أحد رضي الله تعالى عنه. وجابر ابن عبد الله أحد الصحابة السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، وقد أشرت إليهم آنفا
بهذه الطبعة. قال الثقة وقال أخرج له أبو داود النسائي فقط.
اللي هو
شريح. هذا
شريح بن يزيد أخرج له
بهذه الطبعة أبو داود النسائي.
هذه الطبعة بس أبو داود النسائي ما فيه
هذا فيه الأبد الآخر.
عنه بنته وكان
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الجمعة الموافق 20 ليلة 21 من شهر جماد الآخرة لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: نوع آخر من الذكر في الركوع. وقال أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبو حيوة قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالكلام يتعلق بالذكر في الركوع، وقد مر عدة أحاديث تشتمل على ألفاظ من الذكر في الركوع، وغالبها ترجع إلى أنها تعظيم لله عز وجل وثناء عليه وحمد له وتسبيح. وقد جاء في الحديث الذي تقدم قبلها: أما الركوع فعظمه فيها الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء قانونا يستجاب لكم. وتلك الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من الثناء على الله عز وجل، وهي من التعظيم له سبحانه وتعالى. وقد جاء في بعضها كما ذكرت سابقا أن الغالب على الركوع التعظيم، ويجوز الدعاء فيه، والغالب على السجود الدعاء، ويجوز أو يشرع الثناء على الله عز وجل فيه. وذكرت أن مما دل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما أنزل الله عز وجل عليه إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يسبح في حمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أنها قالت ما صلى بعدما أنزلت عليه هذه السورة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فإن اتيان بسبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع هو فيه دعاء، واتيان بسبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في السجود هو فيه ثناء، بل من الثناء كون يقال فيه سبحان رب الأعلى، يقال في الركوع سبحان رب العظيم وفي الركوع سبحان رب الأعلى. إذن التعظيم في الركوع هذا هو الأصل والغالب ويجوز الدعاء، والدعاء في السجود هو الأصل والغالب ويجوز أو يشرع الدعاء ويشرع الثناء والتعظيم لله سبحانه وتعالى. وقد مر في الأحاديث التي في الذكر بعد الركوع في الركوع سبحان رب العظيم، ومر سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ومر سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ومر سبحان ذي الجبروت والملكوت رب الملائكة والروح، ومر أحاديث متقاربة في اللفظ وهي اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، خشع أنت ربي خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي وعظامي وعصبي لله رب العالمين. في بعضها ذكر المخ دون العظام، وفي بعضها ذكر ستة ألفاظ، وفي بعضها خمسة ألفاظ، وكلها من الثناء على الله سبحانه وتعالى. وقد مر في الدرس الفائت هذا الحديث الذي هو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وتكلمت على إسناده وذكرت أن أبا حيوة وهو شريح ابن يزيد الحمصي أن ابن حبان وثقه، وأن الحافظ ابن حجر في نسخة التقريب المصرية ليس فيها شيء مما يتعلق ببيان حاله، وذكرت أنه روى له مسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي، وهذا خطأ، إنما هذا الكلام لابن حمير الذي بعده في الإسناد الذي بعده محمد بن حمير. وأما أبو حيوة وهو شريح بن يزيد الحمصي فقد خرج له أبو داود والنسائي، خرج له أبو داود والنسائي، وفي خلاصة تهذيب الكمال وفي تهذيب التهذيب ما ذكر إلا أنه وثقه ابن حبان. وفي نسخة التقريب طبعا المصرية ليس فيها شيء يدل على بيان حاله. ومن المعلوم أن الحديث ورد من طرق متعددة، الذي بعده والذي قبله، وكلها شاهدة له، أو كلها يعني شواهد، هذا من طريق جابر بن عبد الله، والذي قبله من طريق والذي بعده من طريق محمد بن مسلمة، والذي قبله من طريق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فهذه شواهد لهذا الحديث الذي جاء من طريق أبي حيوة ولم يذكر إلا أنه وثقه ابن حبان. ورجاله الباقون تقدم ذكرهم، يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وأبو حيوة أخرج له أبو داود والنسائي، وشعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ومحمد بن منكدر ثقة فاضل أخرج له أصحاب الكتب الستة، وجابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل حديثه عند أصحاب الكتب الستة. فرجاله خمسة، ثلاثة حمصيون واثنان مدنيان. الحمصيون هما يحيى ابن عثمان، هم يحيى بن عثمان وأبو حيوة شريح بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة، هؤلاء حمصيون. ومحمد بن المنكدر وجابر ابن عبد الله هذان مدنيان.
قال أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن الأعرج عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا يقول إذا ركع: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعصبي لله رب العالمين.
وهذا الحديث حديث محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه هو مثل الذي قبله، إلا أنه ذكر أنه إذا قام تطوعا كان يقول هذا، والذي قبله مطلق ويجوز أو يؤتى بهذا في التطوع وفي الفرائض، لأنه كله تعظيم لله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أما الركوع فعظموا فيها الرب. وأما مثله فهو مثل الذي قبله، إلا أن فيه ذكر العصب بدل العظام، فيه ذكر العصب بدل العظام، خشع أنت ربي، خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعصبي لله رب العالمين، في ذكر المخ هنا وفي الذي قبله ذكر العظام. وإسناده يحيى بن عثمان هو الذي تقدم في الإسناد الذي قبل هذا، وابن حمير هو محمد بن حمير الحمصي، وهو صدوق ولا ثقة؟
صدوق،
وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود في المراسيل
البخاري.
البخاري البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي، البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي
وابن ماجه،
وابن ماجه أيضا.
نعم
وابن ماجه
في
تهذيب الكمال.
نعم
وابن ماجه عن شعيب بن أبي حمزة، وقد تقدم ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. عن محمد بن منكدر، وقد تقدم ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. عن عبد الرحمن الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن مسلمة الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه أكبر من يسمى محمد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
هذا الذي ما رجعت
عنه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد فيه هو مثل الذي قبله، إلا أن فيه محمد بن حمير بدل أبو حيوة، وفيه أيضا زيادة عبد الرحمن الأعرج، وفيه الصحابي محمد بن مسلمة، وفي الذي قبله جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين.
قوله وذكر آخر قبله،
قوله وذكر آخر قبله يعني محمد، يعني قبل يعني شعيب بن أبي حمزة الذي ذكر آخر قبله شعيب ابن أبي حمزة، يعني روى عن محمد بن منكدر وروى عن شخص آخر ذكره قبله، ولكنه يعني في هذا الإسناد لم يذكر ذلك الشخص، وإنما أبهم ذلك الشخص، وكان ذكره أي ذكر شعيب له قبل محمد المنتدر، يعني تعيين موضعه في الذكر وأنه قبله، ومن بعده أهمله، يعني لم أبهمه فلم يذكره ولم يسمى. ومن المعلوم أن عدم تسميته لا تؤثر، لأن العمدة على المذكور وهو محمد المنتدر وحده، يعني كافٍ للتعويل على حديثه، فعدم ذكر ذلك الشخص أو إبهامه لا يؤثر شيئا على صحة الإسناد وعلى سلامته.
قال أخبرنا قتيبة قال باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن أجلان عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه وكان بدريا قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ولا يشعر، ثم انصرف فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. قال: لا أدري في الثانية أو في الثالثة. قال: والذي أنزل عليك الكتاب، لقد جهدت فعلمني وأرني. قال: إذا أردت الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قم فاستقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك، ومن تقصت من ذلك فإنما ومن تقص من ذلك فإنه تنقصه من صلاتك.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة، وهي الرخصة في ترك الذكر والركوع. لما ذكر في ترجمة التراجم السابقة الذكر الذي يكون بالركوع، وأنه يشرع فيه الذكر، وأتى بهذه الترجمة الرخصة في ترك الذكر في الركوع، يعني الإشارة إلى أنه ليس بلازم. ومن المعلوم أنه ليس من أركان الصلاة، وإنما الخلاف هل هو من واجباتها أو من مستحباتها، هل هو من الواجبات التي يعني يتعين على الإنسان أن يأتي بها وإذا نسيها يجبره سجود السهو، ومع اتفاق الجميع على أنه ليس من الأركان التي إذا يعني إذا أنها لا تجبر بسجود السهو، وإنما يتعين الإتيان بها، وإنما الكلام هل هي من الواجب الذي يجبره سجد السهو لو ترك نسيانا، أو من المستحب الذي لو ترك عمدا أنه لا يؤثر لأنه مستحب. هنا قال ترك الرخصة في ترك ذلك، وهذا فيه إشارة إلى أنه من قبيل المستحب وليس من قبيل الواجب. وكثير من العلماء ذهبوا إلى أنه مستحب، وبعضهم ذهبوا إلى أنه واجب، يعني قول سبحان رب العظيم فقط، يعني كونه يأتي بسبحان رب العظيم، يعني هل الذي هو أقل الذكر، وإن أتى بما وراءه وبما زاد عليه مما ثبت فهذا يعني كمال وأحسن، وزيادة فعل أمر مشروع ومستحب. ومن العلماء من قال إنه لو لم يذكر أصلا أو تركه أصلا فإنما ترك أمرا مستحبا، لم يترك أمرا واجبا. وترجمة وهذه الترجمة الإفادة إلى أنه ليس بواجب، وأن الإنسان لو تركه فإنه لا يترتب عليه شيء ولا يضره تركه، لكن كما هو معلوم الإنسان يحرص على فعل السنن، لا سيما الذي فيه احتمال أن يكون واجبا كما قاله بعض أهل العلم. وأورد النسائي تحت هذا حديث المسيء صلاته، قصة الرجل الذي دخل المسجد وصلى والنبي صلى الله عليه وسلم يرمقه، يعني ينظر إليه وهو لا يشعر، الرجل لا يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. فلما فرغ من صلاته وانصرف منها جاء وسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه قد صلى لكن صلاته غير معتبرة لأنه لم يأتي بما هو مطلوب فيها من الأمور اللازمة التي هي أركان. فعاد وكرر يعني مرتين أو ثلاثا، ثم بعد ذلك قال: والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت، يعني معناه بذلت جهدي في أن آتي بالصلاة على الوجه المطلوب، ولكنه لا يعلم غير هذا. ثم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه وأن يريه يعني كيف يصلي، ما هي الطريقة وكيفية التي يصلي بها ويؤدي صلاته بها، أي بهذه الكيفية. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه وبين له، فقال: إذا أردت الصلاة فأتوضأ وأحسن الوضوء، توضأ وأحسن الوضوء. وهذا فيه أن الوضوء لا بد منه، وهو شرط من شروط الصلاة، التي تسبقها، وكذلك استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. ثم استقبل القبلة أرشده إلى الوضوء وإحسانه، وإلى استقبال القبلة، وهما وهذان شرطان، الوضوء واستقبال القبلة شرطان من شروط الصلاة. فالصلاة التي لا يكون معها وضوء غير صحيحة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أحدث حتى يتوضأ، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا استقبال القبلة ذلك في حال الفرض، وكذلك في النوافل إلا في حال السفر، فإن للإنسان أن يصلي على راحلته أينما توجهت، لكن يبدأ في الدخول في النافلة في استقبال القبلة، ثم يتجه أو يصلي على راحلته أينما توجهت، أينما توجهت به. فذلك مستثنى كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال فكبر، والمراد من ذلك تكبيرة الإحرام التي هي مفتاح، التي هي المدخل، والتي هي البداية، والتي هي التحريم. وقد جاء في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني معناه لها بداية ولها نهاية، بدايتها التكبير ونهايتها التسليم. تحريمها التكبير، إذا قال الإنسان الله أكبر حرم عليه بعدها ما كان مباحا له قبلها من الكلام والأكل والشرب والحركة والتصرفات، بمجرد أن يقول الله أكبر داخلا في الصلاة لتكبيرة الإحرام. وتحليلها التسليم، إذا سلم خلاص أمكنه أن يتكلم وأن يتحدث وأن ينصرف وأن يعمل الأعمال التي كان ممنوعا منها، كان ممنوعا منها بالإحرام، بالتحريم الذي هو الدخول في الصلاة قبل بدخوله. ما كان مباحا له قبل التحريم حل له بعد التسليم، ولهذا جاء تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والصلاة التي لا يدخل الإنسان فيها بالتكبير، تكبيرة الأولى، ولم تحصل منه النية، فإن الصلاة يعني لا تعتبر، لأنه لا بد فيها من هذا اللفظ، ولا بد من النية التي محلها القلب، يكون ينوي هذا فرض وهذا نفل، وأن هذه الصلاة الفلانية يعني في قلبه لا بلسانه، وليس له أن يتلفظ بما نواه، وإنما النية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها، لأنه لم يؤثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى عن أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وإنما جاء في الحج التلفظ بما نواه، كونه ينوي حجا أو عمرة أو حجا وعمرة، ينوي تمتعا إفرادا قرانا، يقول لبيك عمرة لبيك حجا لبيك عمرة وحجا، هذا جاءت للسنة عن رسول الله إنه يتلفظ بما نواه. وأما غير ذلك فإنه لم يأتي في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء. ثم أمره بالقراءة كما تيسر مع تمام القرآن. وقد جاء في بعض في الأحاديث الماضية أن المتعين قراءة الفاتحة، وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وهذا هو الأمر اللازم، وما عدا ذلك فهو مستحب، يعني ما زاد على الفاتحة. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعة، يعني معناه أن الإنسان إذا ركع يطمئن في ركوعه، ما هو مجرد انحناء ورفع يعني بسرعة، وإنما يطمئن ويستقر ويستوي في ركوعه، كما سبق أن مرت بنا الحديث ذلك. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في هذه الترجمة، لأنه ما قال له وسبح أو قل سبحان ربي العظيم أو قل كذا وكذا، وإنما قال اركع حتى تطمئن راكعة، فأمره أو دله على الأمر المتعين الذي لا بد منه، وهو الركوع، هذا الفعل الذي هو على هذا الوصف وعلى هذه الهيئة، وهو الاطمئنان والاستقرار والسكون في الركوع بحيث يستقر راكعا. ومحل الشاهد منه أنه ما أرشده إلى الدعاء، ما أرشده إلى الذكر، فهذا هو وجه محل الشاهد للترجمة الرخصة في ترك الذكر في الركوع, الرخصة في ترك الذكر في الركوع. قالوا فلم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك, ولو كان أمرا لازما لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام, لأنه قال له أرجع فصلي فإنك لم تصلي, أرجع فصلي فإنك لم تصلي. ومن المعلوم أن الحديث إنما جاء في وصف الركعة والأفعال التي تكون فيها, وأنه لا بد من الاطمئنان في هذه الأفعال في الركوع وفي الرفع من الركوع وفي السجود وفي الرفع من السجود, وهذه إنما هي صفة الركعة الواحدة. لكن من الأمور اللازمة مثل التشهد, التشهد الأخير وكذلك التسليم, فإن هذه كلها أمور لا بد منها, ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبينها له لأنه لم يحصل منه تقصير, وإنما الذي رآه في ركوعه وفي الركعة وفي صفة الركعة هو الذي حصل منه خلل, فبين له النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ذلك الذي أخل فيه ووصفه بأنه لم يصلي. إذن هذا هو محل الشاهد, أنه ما ذكر له الذكر في الركوع, وإنما قال اركع حتى تطمئن راكعا, ثم قال ثم أرفع حتى تعتدل قائمة, حتى تعتدل قائمة, حتى تعتدل قائمة, يعني القيام بعد الركوع الإنسان يطمئن فيه ويعتدل. وقد جاء في بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم بعد ركوعه كما جاء في حديث أنس, حتى أقول في نفسي قد نسي, يظن أنه من طول قيامه بعد الركوع قد نسي, وهذا إشارة إلى طول قيامه وأنه يطمئن ويستوي ويعتدل قائما, ما هو مجرد بس يقف يعني بمجرد يعني ما يقف يرجع ينزل للسجود, وإنما يعتدل ويستقر في قيامه ثم السجود حتى تطمئن ساجدا, يعني يطمئن في سجوده, ومثل ما أطمئن في ركوعه يطمئن في سجوده, ثم ارفع حتى تطمئن, حتى تطمئن
قاعدة,
تطمئن
نعم,
حتى تطمئن قاعدة, حتى تطمئن قاعدة يعني بين السجدتين, ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة يعني السجدة الثانية, ثم قال فإذا فعلت ذلك فقد أتممت صلاتك, يعني هذا بالنسبة للركعة الواحدة ولصفة الركعة الواحدة, ومن تقصت فإنما تنقصه من صلاتك. وقوله فإنما انتقصت فإنما تنقصه من صلاتك, من المعلوم أن هذه الأفعال هي أمور متعينة ولازمة, ونقص واحد منها أو ترك واحد منها تبطل به الصلاة, لكن هذا النقص الذي يكون فيما إذا حصل تقصير في صفة الركوع, يعني عدم التمكن في الاطمئنان, يعني يوجد الركوع ويوجد الاستواء ولكن ما يحصل معه الاطمئنان, هذا هو الذي يكون فيه انتقاص. ولكنه لو ترك الركوع ولو ترك السجود ولو ترك الجلسة بين السجدين فإن صلاته لا تصح, الركعة لا تصح التي يوجد فيها ذلك النقص. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
قتيبة
وهو بن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني, وبغلان قرية من قرى بلخ, وهو ثقة ثبت حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا بكر بن مضر,
حدثنا بكر بن مضر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه, أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن ابن عجلان,
عن
ابن عجلان,
عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني, محمد بن عجلان المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة, وهو الذي ذكروا في ترجمته أن أمه حملت به 3 سنين, ذكروا في ترجمته أن أمه حملت به 3 سنين.
عن علي بن يحيى الزرقي,
عن علي بن يحيى الزرقي الأنصاري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين ومسلم,
أخرج له البخاري وأبو داود النسائي وابن ماجه,
البخاري في
صحيح
صحيح ما اسمه؟ ما اسمه؟ من هو؟
علي بن يحيى.
علي بن يحيى
ابن خلاد الزرقي.
ايه البخاري؟
ايه
البخاري الصحيح؟ البخاري البخاري ايش؟
البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه. يعني ذاك الذي بعده.
نعم. عن ابيه.
عن ابيه يحيى ابن خلاد ابن رافع الزرقي الانصاري وهو ثقة اخرج له البخاري
والاربعة.
ها؟
اخرج له البخاري والاربعة.
البخاري والاربعة؟
وهو والذي بعده ايضا.
نعم البخاري واصحاب السنة الاربعة. اخرج له البخاري واصحاب السنة الاربعة.
ايوه. وقال له رؤيا.
نعم وقال الحافظ له رؤيا وذكره ابن حبان في ثقة التابعين. وذكره له رؤيا وقال الحافظ له رؤيا وذكره ابن حبان في ثقة التابعين. وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن عمه.
نعم.
عن عمه رفاعة ابن رافع يعني أخو خلاد. لأن الذي في الإسناد علي ابن يحيى ابن خلاد ابن رافع. فعلي بن يحيى يروي عن أبيه يحيى ويحيى يروي عن عمه رفاعة ابن رافع الذي أخو خلاد ابن رافع. يروي عن عمه رفاعة ابن رافع أخو خلاد ابن رافع. وهذا هو الذي قال له رؤية له رؤية ذكر ابن حبان في ذكاء التابعين.
لا عمه رفاعة هذا هو الصحابي البدري.
لا اللي هو له رؤيه.
ايوه
نعم اللي رؤيه ذاك اللي قبله اللي هو يحيى. نعم يروي عن 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 عمه رفاعة بن رافع هذا اللي بدري.
نعم
وكان بدريا يعني من اهل بدر. وكان بدريا الذي هو رفاعة بن رافع اخو الذي هو عم يحيى بن خلاد بن رافع. وكان بدريا وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
قال باب الأمر بإتمام الركوع. وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتم الركوع والسجود إذا ركعتم وسجدتم.
ثم ورد النسائي هذا الحديث وإتمام الركوع إتمام الركوع والسجود.
باب الأمر بإتمام الركوع.
باب الأمر بإتمام الركوع. باب الأمر بإتمام الركوع. أورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتموا الركوع والسجود إذا ركعتم وسجدتم. أتموا فإن قوله أتموا أمر ولهذا النسائي أتى بالترجمة مطابقة لما جاء لما في الحديث. الأمر بإتمام الركوع. الأمر بإتمام الركوع وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم أتموا الركوع والسجود إذا ركعتم وسجدتم. وإتمام الركوع والسجود هو أن يطمئن فيهما وأن يسجد على الهيئة التي فيها الاعتدال والاستواء والاطمئنان. وكونه يعني يأتي بالذكر في والدعاء في الركوع والسجود هذا هو إتمام الركوع والسجود. لكن المتعين والأمر اللازم الذي لا بد منه هو السجود والاطمئنان فيه والركوع والاطمئنان فيه.